شمسي اللي ما غابت إلك روحي ذابت يا مولاي لها فانا جينا نزور مولانا
مشايا والبكر ملا
يا بسكين الطاهر فيه العين الزاير دمهواك ولها
الثانية من بعد ظهر طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء يقرأه على حضراتكم خالد العبدالله. أكد الرئيس الإيراني آية الله إبراهيم رئيسي على الحاجة إلى السعي الجاد والمستمر لتصنيع طائرات ركاب باستخدام الطاقات المحلية. وخلال زيارته لجامعة أمير كبير التكنولوجية، تفقد الرئيس الإيراني معرض إنجازات الجامعة في مجال الطيران واطلع على أحدث التطورات بشأن الأنشطة والإنجازات والمشاريع في مجال الجوفضاء، بما فيها تصميم طائرة ركاب تسع 72 شخصا تحت إشراف كلية الجوفضاء بجامعة أمير كبير. أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن طهران أرسلت أجوبتها بشأن الرد الأمريكي على مساولة الاتفاق النووي. وقال كنعاني في تصريحات أن رد طهران يتضمن رؤية بناءة لإنهاء المفاوضات النووية وردا على نص مشروع اتفاقية رفع الحظر. كما زعمت أمريكا أن الرد الأخير الذي قدمته إيران في إطار المفاوضات النووية ليس بناء، وهو ما يحد من احتمال العودة للالتزام بهذا الاتفاق الذي انسحبت الإدارة الأمريكية السابقة منه. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدنت باتيل أن واشنطن تلقت رد طهران وسترد عن طريق الوسيط الأوروبي. دعا مجلس الأمن الدولي أطراف الاشتباكات في العراق إلى ضبط النفس وبدء الحوار دون تأخير من أجل تعزيز الإصلاحات. ودان المجلس في بيان أعمال العنف الأخيرة التي شهدها العراق وأدت إلى سقوط قتلى وجرحى، مرحبا بدعوات الأطراف للامتناع عن المزيد من العنف. لبى آلاف الفلسطينيين نداء صلاة فجر الجمعة في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي ومساجد أخرى بالضفة الغربية تخليدا لذكرى الشهداء وبطولاتهم في الدفاع عن الأرض والمقدسات في وجه مخططات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأنه احتشد الآلاف من المصلين في باحات المسجد الأقصى بالرغم من المعيقات التي وضعها الاحتلال في وجههم، فيما واصل المئات منهم الرباط في باحات الأقصى بعد صلاة الفجر. طالبت 290 منظمة أمريكية ودولية الرئيس جو بايدن بتعليق التمويل العسكري لحكومة الاحتلال ووقف أي جهود دبلوماسية تتيح إفلاتها من العقاب على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية. ودعت المنظمات في رسالة الإدارة الأمريكية إلى إدانة تصعيد حملة التجريم والترهيب الإسرائيلية ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية وإتاحة محاكمة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية. خرجت محطة تحويل كهرباء تل تمر من أو غرب محافظة الحسكة السورية عن الخدمة جراء تضرر خط التوتر المغذي للمحطة نتيجة تعرضه لعدوان تركي بالقذائف. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطيران والمدفعية الروسيين دمرا 6 مقرات للقوات الأوكرانية في خاركوف وفصيلة مدفعية هاوزر الأمريكية في منطقة أندريفكا. وأخيرا حذرت موسكو من التهويل الذي رافق قضية الوكالة اليهودية في روسيا، مؤكدة أن عرض الملف على العلاقات بين موسكو وتل أبيب يأتي بنتائج عكسية. وقالت الخارجية الروسية أن سبب الدعوة القضائية ضد الوكالة اليهودية في البلاد هو الانتهاك المنهجي للقوانين من قبل المنظمة المذكورة. ختام هذا الموجز، شاكر لكم أيها الأحبة طيب المتابعة، كان معكم خالد العبد الله، والسلام عليكم.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 44 بعد 100 في مبعث الرسل. بعث الله رسله بما خصهم به من وحيه، وجعلهم حجة له على خلقه، لئلا تجب الحجة لهم بترك الإعذار إليهم، فدعاهم بلسان الصدق إلى سبيل الحق. ألا إن الله تعالى قد كشف الخلق كشفة، لا أنه جهل ما أخفوه من مصون أسرارهم ومكنون ضمائرهم، ولكن ليبلوهم أيهم أحسن عملا، فيكون الثواب جزاء والعقاب بواء. فضل أهل البيت. أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذبا وبغيا علينا، أن رفعنا الله ووضعهم وأعطانا وحرمهم وأدخلنا وأخرجهم بما يستعطى الهدى ويستجلى العمى؟ إن الأئمة من قريش ورثوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم ولا تصلح الولاة من غيرهم. ومنها في أهل الضلال آثر عاجلا وأخر آجلا، وتركوا صافيا وشربوا آجنا، كأني أنظر إلى فاسقهم وقد صحب المنكر فألفه وبسيء به ووافقه حتى شابت عليه مفارقه وصبغت به خلائقه، ثم أقبل مزبدا كالتيار لا يبالي ما غرق، أو كوقع النار في الهشيم لا يحفل ما حرق. أين العقول المستصبحة بمصابيح الهدى، والأبصار اللامحة إلى منار التقوى؟ أين القلوب التي وهبت لله وعوقدت على طاعة الله، ازدحموا على الحطام وتشاحوا على الحرام، ورفع لهم علم الجنة والنار، فصرفوا عن الجنة وجوههم وأقبلوا إلى النار بأعمالهم، ودعاهم ربهم فنفروا وولوا، ودعاهم الشيطان فاستجابوا وأقبلوا. وجاء في الخطبة 45 في فناء الدنيا: أيها الناس، إنما أنتم في هذه الدنيا غرض تنتضل فيه المنايا، مع كل جرعة شرق، وفي كل أكلة غصص، لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر منكم يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، ولا تجدد له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبلها من رزقه، ولا يحيا له أثر إلا مات له أثر، ولا يتجدد له جديد إلا بعد أن يخلق له جديد، ولا تقوم له نابتة إلا وتسقط منه محصودة، وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد ذهاب أصله. ومنها في ذم البدعة: وما أحدثت بدعة إلا ترك بها سنة، فاتقوا البدع والزموا المهيع، إن عوازم الأمور أفضلها، وإن محدثاتها شرارها. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
هذه معكم إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم ونرحب بحضراتكم إلى إذاعة طهران. موعدكم الآن مع المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. عنوان المحاضرة في تفسير الآية الشريفة: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها. نستمع معا إلى هذه المحاضرة.
ما خاب من تمسك بكم وعلم من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سيدي نفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من المضامين أعرض لها إن شاء الله بقليل. المضمون الأول قوله تبارك وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات. غالبا الإيمان إذا أطلق ولم يقيد المقصود به الإيمان بالله عز وجل وما بعث من أنبياء وما أنزل من كتب، كأنه مرة يجي الإيمان مقيد، ومعنى مقيد يعني مثلا افرض آمنوا بالله أو مثلا آمنوا بالكتب أو آمنوا بالرسل، يعني نوع معين من الإيمان يجي بقيد. ومرة لا يجي الإيمان صورة مطلقة، الذين آمنوا يعني ما يذكر متعلق الإيمان. في الحالة المقصود به الإيمان بالله عز وجل. زين، هذه الحقيقة هي فرد مشكلة، هي مشكلة العصر، لأن هي هذه من عدها تتفرع باقي الأمور. كأنه المشكلة الآن اللي نعانيها أن الإنسان بما يحمل من أسئلة حائرة، أن هالكون شنو بدايته وشنو نهايته، ومكان الإنسان من الكون شنو هو، وبنفس الوقت نهاية الإنسان إلى أين. طبعا ذني كلهن موقوفات على الإيمان بالله عز وجل. فإذا آمن إنسان بوجود قوة عاقلة ومدبرة ومنظمة، بطبيعة الحال يتلقى أجوبة على هالأسئلة كلها. وإذا لا، ما آمن بهذا، يبقى يعيش في فراغ. وأنا أكد لك حتى لو أردنا أن نلجأ إلى الملحد، لو نرجع للملحد، الملحد يشعر في قرارة نفسه بتمزق، لأنه دي يشوف أكو أشياء بالكون، شوف أمامه أكو أشياء ما ممكن تصدر من غير منظم. فهل معنى هذا يخليه ممزق الشخصية؟ هو من ناحية مدى يقدر يسمو إلى أن يصل إلى الأدلة اللي يستدل منها على وجود الله، ومن ناحية ثانية يشوف الواقع قدام اللي يعيش وياه، كل هالواقع يكشف عن أن من وراء هذا العالم قوة منظمة، فهذا يبقى يعيش الواقع بشخصية مزدوجة، يعيش ممزق. هذا المعنى ربما إن شاء الله في الليالي الآتية أتناوله بصورة مفصلة. لنرجع إلى الآية الكريمة. الآية تقول الذين آمنوا. زين، احنا نلاحظ الواقع أن الإيمان بالله عز وجل، افرض يعني هو بدرجة من البداهة كبيرة، يعني وجود الله عز وجل يلفت النظر في كل شيء، لأنه أنت أي كيان منظم تنتقل من وراء النظر إلى الاستدلال على قوة منظمة من ورائه، هذا شيء أعتقد يعني من أوليات العقل. أنا لما أشوف ساعة على الجدار أعرف أن وراء الساعة فكر مهندس، ولما أرى فرد أثر منظم أعرف من وراء هذا الأثر المنظم منظم، لأنه بداهة. يعني إحنا لما نرجع للأوليات المرتكزة بالفطرة الإنسانية، بداهة نرجع إلى أن كل أثر لابد إلى من مؤثر، ونستدل إحنا من تنظيم الأثر على أن المؤثر قوة عاقلة ومدبرة. زين، في الإيمان بالله تبارك وتعالى احنا بأي شيء تتصور نفس إحساسي أنا كفرد، يعني أنا وأنت إحساسنا كأفراد بوجود قوة تحمينا من الخطر أو تضمن لنا العيش أو تذلل لنا الصعاب أو نلجأ إلها عندما تكون عندنا ملمة من الملمات، هو هالنزعة، هي هالنزعة الفطرية الموجودة عند الإنسان اللي يأشر إلها القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. النزعة اللي رأسا الفطرة، يعني أنا شفت واحد من الفلاسفة يقول إذا واحد ضرب له صبي، إجا إلى صبي وضربه الشكل الصبي، يقول أولا هاي الضربة يستدل منها على وجود الله، ويستدل منها على عدل الله، ويستدل منها على أن هناك عالم آخر. شلون؟ أولا هذا الطفل لما ينضرب رأسا يسأل من اللي ضربني، ليش؟ طبعا هذا يشعر بقرارته، هو طفل بعد الآن، هذا مو يم دليل عقلي، لكن هذا الطفل بفطرته يشعر أن هل أثر هل حركة لابد لها من محرك، الضربة لابد لها نعم من ضارب. فمن هنا يستدل على أن كل فطرة موضوع بها الشعور، وهي هاي الطريقة ترى العلمية الحديثة، أكو عندنا منهج من مناهج البحث، أعتقد بعض الطلاب اللي قاعدين هنا يعرفوه، منهج الاستيطان الذاتي. يعني أنا أفرض لما أريد أتصور حالة من الحالات أقعد أتصور نفسي أنا بتلك الحالة، يعني مثلا لما أرحم لي مريض خلي أقعد أفكر لو أنا مريض إيش قد أكون في حاجة إلى الرحمة فأجي أرحمة. هاي يسميها طريقة الاستيطان الذاتي. كذلك الآن يعني هذا الطفل الآن فطرة ساذجة، هاي بعده ما معود على الفكر المنظم، بعده تعبر تعريز أولي، فهذه لما رأسا طفل توقع عليه الضرر يسأل من ربني. إذن كل حركة لابد لها من محرك، كل أثر لابد لها من مؤثر. ما يصير هالآثار الموجودة بالسماء والأرض صارت تلقائيا وحدا، أي وحدة. ثانيا أن هذا يستنكر الطفل ليش ضربني، شايف؟ من هنا يستنكر الظلم، ومن هنا نعتقد احنا اذا كان هناك رب عادل لابد وانه لا يقر الظلم، يعني لابد وان يكون اله عادل لان النفوس تأبى الظلم بفطرتها. اثنين، وثالثا اذا كان هذا الظالم قد يعيش الى ان يموت هو ظالم، وانسان يعيش الى ان يموت هو مظلوم، فلا بد من وجود عالم يثاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. فيقول انا من ضربة الصبي هذه اسهل على وجود الله وعلى عدله وعلى وجود عالم اخر يتاب فيه المحسن ويعاقب فيه المسيء. هاي من ناحية. فالآية تقول والذين امنوا، ثم رأسا تنتقل من الايمان الى ثمرة الايمان، تقول وعملوا الصالحات، كأن الايمان ثمرة تترتب على العمل الصالح، العفو العمل الصالح ثمرة تترتب على الايمان، يعني كأنه إن العمل مرة يكون عمل واعي ومرة عمل غير واعي. شلون يعني عمل واعي؟ يعني أنا الآن لما أريد أفرض أنطلق إلى صلاة، هذه الصلاة مرة أخذها لأني فكيت عيني في بيت شفت أم وأبوي يصلون فأخذت الصلاة تقليديا، ومرة لا، لما أفكر بالصلاة أنطلق من زاوية أخرى، أنطلق إلى أن هذه الصلاة محاولة لتهذيبي ومحاولة لأن تخلق مني مواطن صالح، لأن المفروض أن الصلاة تصن من عبودية القيم الزائفة. أوضح شوية الفكرة بصورة بسيطة، كأنه إحنا عندنا أكو عبوديات كثيرة، الإنسان نادر يخلص من قسم من أقسام هذه العبوديات. واحد مثلا عند عبودية الأموال، عند غريزة الجمع يعبد غريزة الجمع، يصبح من الصبح إلى الليل كل تفكيره منحصر شكثر زائدا ذني، صارا 10 زائدا 10 صارا 20. نعم، أنا إذا جمعت بالأثناء شلون الطريقة لأن هذا المال راح ينتج مال إضافي؟ نعم، يبقى ما عنده وسيلة إلا أن يفكر بطريقة الجمع. هذا نمط من الناس تستعبد غريزة الجمع وما يهم أن يكون مصدر المال طيب خبيث مشروع أو مو مشروع، المهم جيب. زين، هذا يشبهه الأدباء بكلب الصيد وذي حرص تراه يلم وفرا لوارثه ويدفع عن حماه، ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه. هذا نمط من الناس تستعبد غريزة المال فما يهم إلا أن يجمع. يقول الحسن البصري طبيتي على عبد الله بن الأهتم أعوده، شفت هذا ينازع ويطيل النظر إلى زاوية، فالزاوية بالبيت. قلت له ما لي أراك تطيل النظر إلى هذه الزاوية؟ قل لي والله أطيل النظر إلى 100,000 دينار جمعتها من حلال ومن حرام، لم أؤدي منها لله حقا، ولم أعطف منها على من يستحق العطف، ولم أوسع منها على عيال. طيب إذن ليش؟ إذا أنت ما مرتاح بيها ولا موسع بيها على عيال ولا مرضي ربك منها، إذن ليش جمعتها؟ قل لي والله جمعتها لثلاثة أسباب. الأول خوفا انقلاب الزمان، أخاف الظروف تتغير وأصير فقر، فهي تحت إيدي. ملاحظ التفكير الغلط؟ هو فعلا فقرها، هو فعلا ما مستفيد بها، هي حاليا الآن ما مستفيد، هو فعلا فقير، لكنه عود يسخاف يصير فقير حتى يستعملها. يعني لاحظ شلون تفكير مغلوط. فهي قال له واحدة. ثانيا أردتها لمكاثرة الإخوان. صدق، هو هذا عامل نفسي، أن بعض الناس أفرض فقير، لكن لما يكون فقير يعني ما يوزع من فقر على الناس، إلا أن الناس ما تميل إلى لأن فقير. وبالعكس إذا غني أفرض ما يوزع من أموال على الناس، لكن الناس تميل إلى لأن غني مو أكثر. يعني نزع تقدير الإنسان حسب ما يملك، حسب ما يحمل. المجتمع، مجتمع شكثر يملك؟ نعم، المجتمع الغربي الموجود. اثنين، ثالثا قال جمعتها لقضاء الحاجة عند السلطان، اذا قال احتاجها احيانا. نعم، ارشي حتى اصل الى حقي. تفت لي قال لي اسمع انت انخدعت على كل حال، بس هذا الوارث القاعد ارجو ان لا يخدع كما خدعت انت. ها انت انخدعت، انت انخدعت، لكن ارجو ان هذا ما راح ينخدع اللي وياك، خاف ينخدع خديعتك. التفت الى الوارث قال لقد جاءك هذا المال حلال فلا يكون عليك كلا ووبالا. تصور هالشلون، هذا عبودية غريزة، غريزة جمع. اكو عبودية غريزة جنس، واحد ما عنده شغل الا يصبح ويمسي، ما يشغل تفكيره الا المرأة، ما يهم ان يعتدي على اعراض الناس، وبالتدريج ينتهي به الامر الى انه حتى لو اعتدوا على عرضهم بعد ما يهمه. شايف؟ لانه هو طبعا قل عنده، عامل اللي نسميه عامل غيره او شرفي قل عنده ينعدم. زين، هذا تستعبد الغريزة يصبح ويمسي وليس له الا اشباع هالجانب. زنا، يقول النبي صلى الله عليه واله اتقوه ان فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا ومثلها في الاخره. اللي بالدنيا قصر العمر ويذهب ببهاء الوجه ويورث الفقر، والذي في الآخرة يورث سخط الله وطول الحساب والبعد عن رحمة الله. هذه أكو أيضا عبودية، نوع من العبودية. النوع الثالث من العبودية عبودية الباطن. قد تلقى لك واحد يصبح ويمسي ما عنده أهم إلا بطنه، يفكر ايش ياكل الصبح والظهر، وبعد الظهر ياكل ويفكر بالليل ايش راح ياكل، وتبقى تستعبد المعده وما عنده الا عبوديه المعده. واحد لا عنده عبوديه الذات الانانيه، اشبه شيء باللي يقعد له بغرفه كلها افرض مري ما يعاين الا روحه عينا. هذا اكو نمط من الناس كل حركاته يحاول ان يلفت بها نظر الناس اليه، يعني ما يملك الا الشعور بالذات او ما يسمى بالنرجسية، حب الذات. هذا اللون كله عبوديات، شايف؟ هاي كلها عبوديات، لأن اللي يعبد ذاته ينتهي به الأمر إلى الغطرسة والكبرياء، والإنسان متلوق للكبرياء أبدا. الكبرياء متلوق إلى خد باترين وضع على التراب ويسحق بالأقدام. من كان لا يطأ التراب برجله وطأ التراب بصفحة الخد. من كان بينك بالتراب وبينه شبران فهو بغاية البعد. لو بعثرت للناس أطباق الثرى لم يعرف المولى من العبد. والعبودية الغريزة الجنسية ينتهي به الأمر إلى أن ينتهك أعظم المقدسات وهي العائلة. وعبودية الباطن ينتهي به الأمر إلى أن يذل على خوان اللؤماء. وعبودية المال ينتهي به الأمر إلى أن يطمع ويبيع كل مقدس في سبيل المال. كل هاي ألوان من العبودية. الصلاة الواعية الواقع محاولة لتحرير الإنسان من هذه العبوديات. شلون؟ وانت تيجي تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، شايف هنا أكو شيئين، أكو عملية إقرار أن يعترف بأني لا أعبد إلا الله. وطبعا إذا عبد القيم الاجتماعية وعبد الغرائز هاي كذبة اصطدام. هاي ناحية. ناحية ثانية أكو محاولة تكييف نفسي. أنا لما أوقف بالمحراب أحاول أن أكيف نفسي لها الاتجاه بأني جاي لعبوديتك. وإذا كان عن وعي طبعا يتخلص من أقسام العبوديات الأخرى. أما إذا كانت لها صلاة تقليدية أأكد لك هذا يسكب ألفاظ الصلاة كلها، يريق هالألفاظ ألفاظ الصلاة كلها إذا بها الواحدة تلو الأخرى بدون أن يعرف معناها شنو. بس صار الظهر عليه عند ربع ساعة مخصصة للصلاة قضاها شلون ما شاء وطلع. هاي الصلاة غير الواعية. بينما الصلاة الواعية محاولة لأن تسمو بوجدان الإنسان ولأن تخلص تحرر وجدانه من كل القيم ومن العبوديات الزائفة. فالآية تقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح ثمرة الإيمان. إذا انطلق العمل من إيمان ومن وعي صار عمل إلى قيمة. رأسا إجت الآية قالت لا نكلف نفسا إلا وسعها. لاحظ هاللفتة النفسية الرائعة في القرآن الكريم. من بعد ما ذكر القرآن أن الإيمان ثمرة العمل الصالح وأن العمل قسمين، قسم عن وعي وقسم عن غير، الآية حددت قالت لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني أكو بعض الناس ليه تصور يقول أنا صلاتي مثلا ما أقدر أسمو بها إلى المستوى فعليه أبطل أحسن لي. لا، الآية تقول أن يعني بصورة أوضح نفرض قد واحد ينولد ويتربى تربية يملك معها التربية معرفة الجوانب. يعني أنا عندما أفتح عيني أفرض في بيت منظم وأم وأبو بي وحصل على قسط محترم من الدراسة وأتوجه يعني يوجهني البيت يوجهني الأسرة يوجهني المحيط، جدا معقول أن يطلبون من عندي أن أفكر بالصلاة الواعية أو أفكر بالعبادة الواعية. لكن أنا لما أنولد وأفتح عيني مثلا بكوخ، رأسا من ولد بالكوخ تلقته هاي شيء يفرح بيها مثلا أو انطوه منجل صار يقصد هذا وين ما يم ارتفاع إلى مستوى للعبادة الواعية. زين من عنده مثلا إذا يعرف يصلي أو يتوضأ، يعني هالمقدار زين من عنده معرفة الحد الأدنى من التكاليف. فهذا شنو نجي نبخسه يعني او نقول لصلاتك ما إلها قيمة لانها غير واعية؟ لا، الآية تقول لا نكلف نفسا الا وسعى حسب استعداد الانسان. هذا صلاته حسب ما يملك من استعداد وهذا صلاته حسب ما يملك من استعداد. هذا يكلف وفق استعداده وهذا يكلف وفق استعداده ايضا. ترى هاي قاعدة من أضخم القواعد. يعني هاي القاعدة ينطلق منها في الاقتصاد وينطلق منها في الاجتماع وينطلق من عدها في الطقوس اللي تخص العبد بينه وبين ربه. أما بالاقتصاد العامل اللي يقدر ينتج إنتاج بمهارة ويتخلف عن الإنتاج بمهارة يعتبر المشرع الإسلامي تخلف عن شنو؟ عن إنتاج. ما أنطى حق، يعني ما أنطى ما المفترض عليه. هو إلى حق أن يأخذ أجور بنسبة عمله، لكن بنفس الوقت مفروض بي أن يخلي نفسه يسكب نفسه في العمل. يعني إذا كان عنده مهارة لا يبوق من مهارته ولا يضيع من مهارته وخبرته، لأن هو مكلف حسب استعداده النفسي في الإنتاج. هو أيضا بالمجتمع مكلف حسب الاستعداد النفسي. يعني أنا إذا لقيت لي فرد واحد كاسب عادي أخلاقه شرسة قد ما أنقده، لكن لما ألقى لي واحد يحمل وعي وعلم أنتظر منه أن يكون متفتح وعنده خلق عالي، أكلف حسب وسع نفسي. شايف؟ كذلك بالعبادة، بالعبادة اللي يعيشوا بصحراء ما يتكلف حال اللي يكون جامعي أو يكون يحمل علم أو يحمل شهادات عليا. شايف؟ فأخلاقه تتناسب مع مستواه. لا نكلف نفسا إلا وسعها. طبعا هذا معنى الآن أنت يمكن المثقف إذا سرق سرقة المثقف تصير جريمة مضاعفة، بعكس سرقة الجاهل. الجاهل تمام ارتكب جريمة، لكن لما ارتكب جريمة أنا ما أقدر أحاسبه مثل ما أحاسب المثقف. إذا المثقف يبوق جريمته مضاعفة. ليش؟ لأن هذا عنده وعي، عنده ثقافة، وهذا جاهل. هذا يمكن أعذره لجهله، لكن هذا ما أعذره. بعدين بنفس الوقت العالم إذا ارتكب شيء بسيط، هالشيء البسيط اللي يرتكبه اللي هو ما يصل إلى حد الجريمة، يعني يصل إلى حد المكروه، لكن يعتبر بالنسبة إلى جريمة. أوضح لك شلون. أنت الآن لو تفرض أنه تلميذ، أفرض طلع من بيته في مراحل أولية لابس بيجامة مثلا ومشى بالسوق، أو رجل دين مثلا يمكن يطلع يلبس دشداشة خالية أفرض ولد يمشي بالسوق، تقبلها أنت منه؟ طبعا ما تقبلها. ليش؟ أنا ما سوي شيء محرم، محرم هو إلى هنا في منطقة الحلال، لكن هو هاي منطقة الحلال بطبيعة الحال أكو بيها ينبغي وأكو بيها لا ينبغي. شايف؟ أكو بيها أكو تقاليد مرعية، هاي التقاليد تسلم المروءة. أنا في اليوم أتخطر عبد الله بن معمر الليثي طبع على الإمام الباقر سلام الله عليه، قال له ما تقول في المتعة يا ابن رسول الله؟ قال له المتعة عقد نكاح أقر القرآن وأقر النبي وعملوا به الصحابة، نعم، وفي أيام أبي بكر وفي أيام عمر صدر من خلافته، ثم بدأ لعمر أن يحرمه. قال له هذا أصبح محرم عندما حرمه عمر. قال له أنت لك رأي صاحبك وأنا لي رأي صاحبي رسول الله اللي شرعه، وأنت لك رأيك. على كل حال أنا ما أجبرك على اعتناق رأيي وأنا لي رأيي. قال له أترضى هذا لنسائك؟ التفت للإمام قال له يا أنوك، الأنوك الأحمق، يا أنوك ما ذكرك للنساء؟ أنا أسألك. قال نعم. قال له الآن لو أردت منك أن تزوج ابنتك من جرمقاني بالحلال أكنت تزوجه أم لا؟ قال له لا. قال له لماذا؟ جرمقاني عمل، جرمقاني عامل عمل، والعمل عمل به نبي من قبله، جرمقاني الحايك يعني حايك، نعم هذا عمل. وبنفس الوقت نبي كان وأنبياء كانوا يقومون بدوبية بموضوع النساجة، نعم ينسج معيب ماكو عمل اسمه عيب، زين إذا ما بي حرام. بعدين هذا إذا كان متقي الله دعا إلى العمل وكافأ العامل وزوجه من الحور العين. أنت تيجي تستنكف عن إنسان يقوم بعمل دعا الله إليه وزوجه من الحور العين، نعم وهو عمل المشروع، قال له هذا مو كفو إلي؟ قال له ها عجيب، إذن أنت تأخذ بعين الاعتبار العرف الاجتماعي؟ قال له بلى. قال له كذلك ليش تسألني؟ مو كل شيء حلال احنا نسويه؟ قال له حلال، افرض حلال تسألني تقول لي أترضاه لنسائك؟ مو كل شيء نساء كل شيء حلال، نعم احنا نأخذ بعين الاعتبار ايضا الجانب العرفي. هي مسألة مو مسألة، مسألة مزاج، مو مسألة انت ومسألة قد الرجل الاوروبي، نعم يضمن المعنى وانت ما تضمن المسألة. اذا يؤخذ بعين الاعتبار شنو؟ العامل الاجتماعي. يعني هذا لما يمشي رجل دين بالسوق ما سوى محرم اذا ما شفت اشتاجته، لكن المفروض أن العرف يعتبر هذا المعنى جريمة بالنسبة له. ولذلك القرآن الكريم يعبر عن آدم عليه السلام يقول فعصى آدم ربه فغوى. عصى ما سوى شيء آدم، نبي ما ممكن يسوي محرم. العصيان شنو اللي فيه الآية؟ العصيان اللي فيه الآية ترك الأولى، يعني أمر بأمر مخالفته ما تستوجب الحرمة، تستوجب الكراهة. نعم، في نفس الوقت فعل ما لا ينبغي، ترك الأولى، فعبر الشارع عبر القرآن عنه بأنه عصيان. إذن التفت للآية لا نكلف نفسا إلا وسعها. يعني هذه المسألة مو مسألة واحد يقول أنا الله مكلفني بالحد الأدنى، الله انطاني، أنا أمرني بالزكاة كل شيء ما يخالف، لكن أنت عندك إحساس أن أكو فرد بيوت أفرض أنت دافع زكاة، لكن أكو إنسان مستحق أكثر من هذا وأنت تملك، مو تجي تقول أنا دفعت الحد الأدنى وانتهى الأمر. لا، أنت مكلف، الشعور عليها ضريبة، الثقافة عليها ضريبة، الوعي عليها ضريبة، أنت مكلف أن تبذل حسب وعيك وشعورك. شايف؟ أنت مثلا مو تقول كافي أنا الله مكلفني بركعتين صلاة وانتهت، لا، أنت تعرف فضل الصلاة، لازم عندك غير الركعتين، ها؟ يعني حسب استعدادك للاتصال بالله. لا نكلف نفسا إلا وسعها، تملك من إحساس بشكل تفاعلي يطرد التكليف ويا 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 سعة النفس ويا ثقافة النفس، إيش قد النفس ترتفع يطرد التكليف وياه. لا نكلف نفسا، يعني نفس العالم طبعا غير الجاهل، نفس المثقف نعم غير المثقف، نفس رجل الدين غير الرجل العادي، وإن كان ما عندنا رجل دين الواقع بالإسلام، لكن ما اصطلح عليه أن يسمى رجل دين. فالمهم أن التكليف يقع حسب النفس، لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. لاحظ التعبير، تعبير الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة. الآية ما تقول ذول اللي يؤمنون ويعملون الصالحات قبل الجنة، لا، اتعبر عنا من أصحاب الجنة، ممن يمتلك. زين، هنا أكبر مشكلة كثيرا ما الواقع يعني بها استفسارات تجي كثيرة، أن الجنة شنو هي؟ جنة المفروض أنها مأخوذة من يعني مشتقة من معنيين، المعنى السائد أن الإنسان يستجن بأشجارها، الإنسان يستجن بظلالها، يعني شجر كثيف ملتف. هنا أكبر مشكلة كثيرا ما الواقع يعني بها استفسارات تجي كثيرة، أن الجنة شنو هي؟ جنة المفروض أنها مأخوذة من يعني مشتقة من معنيين، المعنى السائد أن الإنسان يستجن بأشجارها، الإنسان يستجن بظلالها، يعني شجر كثيف ملتف، إذا دخل الإنسان استجن به، سميت الجنة. هذا اشتقاق، واشتقاق الثاني لا، أن فيها جنة من المكاره، وقاية من المكاره، وهو الأصح على الثاني. ليش؟ هلا أوضح لك. لأن موضوع جنة أفرض وشجر، قد يقول لك واحد أنا هنا عندي بيت، أنا هنا عندي بيت جنة وبشجر وبخير، ولوين العملية الله موتني ها؟ ومن بعد ما يموتني وعيني مرة أخرى وديني إلى جنة، وعلي من شنو هالمسيرة العريضة الطويلة، شنو نتيجتها شنو؟ طبعا كثير من الناس المعنى يراود ذهنه، ليش البداية وليش النهاية وليش حياة وموت، احنا لو نترك هكذا، واحد يقول ليتنا ما خلقنا. الواقع مع الأسف هذا جهل، جهل بمسيرة الإنسان. التفت لي عيني، ترى الموت مو أكثر من خلع ولبس، نبه لي، هي الإنسان دا يمشي في مسيرة، وهالمسيرة دا يترقى بها نحو الأفضل، الروح ده الله عز وجل افترض أن كل روح لا تأخذ الجزاء إلا بعد السعي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الروح هي في سعي منذ البداية، تخلع وتلبس مثلا منذ كانت في دنيا التراب كانت طاقة مودعة بالتراب، نزعت التراب وانتقلت لوين؟ لبست ثوب الشجر، تحولت الى مادة املاح ذابت فلبسها الشجر، صارت في قلب الشجر تحولت الى ثمرة، لبست الثمرة. بعدين نبذت الثمرة لبست صلب الاب، تحولت الى نطفة صلب الاب. شوف، انتقلت من التراب الى ثوب افضل وهو النبات، وانتقلت من النبات الى ثوب افضل وهو صلب الاب. بعدين انتقلت الى ثوب في سعيها نحو الافضل الى رحم الام. بعدين من رحم الام لبست الجسد العنصري. بعدين خلعت الجسد العنصري ولبست الجسد المثالي. بعدين تخلع الجسد المثالي وتلبس الجسد الخالي من القاذورات، لان هذا الجسد الان الموجود بالحياة تملأ القاذورات بالرغيف الحرام. شفت لي زين؟ بالرغيف الحرام وبالجزء الاجنبي الذي ربع على الحرام. يعني انا وانت قد نأكل الثمرة والثمرة صايرة على قبر من القبور ومنتصة من جسد ربع على الحرام ومات في الحرام، فيتمثل ووصل الى جسمي. ولذلك اكثر المحققين من الفلاسفة يقولون الحشر يقع على الاجزاء الاصلية، يعني على النطفة الاساسية، والا الاجزاء الفضلية كلها ينبذها الانسان. فانا دا اخلع، هان لاحظ اني اخلع هذا الجسد الى الجسد الافضل، يعني اخذ الاجزاء الاصلية ارجع اليها. فيحشر الانسان وهو كل دا يمر في مراحل تكتسب فيها الروح، يعني الروح اكتسبت في الدنيا مرورها بالحياة اخذت فائدة السعي، يعني قاعة امتحان مرت بيها وراح تطلع منها مزودة اما بالخير او بالشر. مو مسألة ليش انخلقت، لا، انخلقت للسعي نحو الافضل. خلق الخلق ليبتلوا ليمتحنوا، يعني ليختبروا بما يملكون من استعداد. فالآية تقول اولئك اصحاب الجنة، يعني هؤلاء مصيرهم الى الجنة، بس بعدين تختلف هالجنة عن الجنة اللي يتصورها ويقول خليني بيها باقي. اوضح لك شلون الجنة هنا اللي تتصور انت تطلب تبقى بيها، شنو هي؟ دار. هاي الدار اللي تقعد بيها انت ما تدري الطب ليها راح تطلع يوم ما تطلع، او من تطلع عنها راح ترجع ليها لو ما ترجع ليها. شايف؟ بالوقت اللي انت ملتذ بالدار ما يفارقك الشعور بانك ستفارقها يوم من الايام. اللفتة اللي سجلها ابو الطيب المتنبي يقول اشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبه انتقالا، ما طوله ويشعر باللذة يشعر بالالم للفراق، ما طول يأكل تمام ملتذ بالطعام لكن ترى اللذة راح تداوم ويا راح يبقى له الطعام لو ما يبقى له، راح يكمل اللقمة يولا راح ينقض عليه الموت وهو يأكل. صور الشعور بان سيفارق دائما يمتزج مع اللذة، يمتزج شعور اللذة بشعور الالم. ولذلك الآية الكريمة تلافت المعنى هذا، او بتعبير اخر نصت على المعنى، قالت اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني خالين من المكاره، ماكو شعور بالفراق، ماكو شعور بان راح يخرج من يدي، انا عين الابني وانا اشعر هذا قصارى ما راح يلحقني، يمكن يهيل علي التراب ويرجع الى لذائذة، واعين الى اموالي وانا افكر ان هاي اموالي قصارى ما راح تلحقني الى ان الفض النفس الاخير، اخذ منها الكفن ثم اتركها لغيري شئت ام ابيت. انا بيت ببيتي وانا افكر ان هذا بيتي جزء راح يجي اعدى اعدائي يسكن بي. المسألة اذا الحياة كلها شعور بالالم، شعور بالفقد، بينما الاية تقول اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون، يعني ما اكو عندهم شعور بالفراق، لا خلود، يعني شيء لا نهائي، ما يشعر الانسان، لا يزول نعيمها، لا يزول نعيمها ولا تتسرب همومها، ما بها هموم اساسا، يعني اساسا هم للنفس ما فيها. اولئك اصحاب الجنة. هل ترى الآية ناظرة الى نوع من الجزاء؟ يعني واحد يعمل ويريد جزاء جنة، لكن اكو فد لون من العمل يعمل وما يريد جزاء فوق الجزاء. شنو؟ لننسى كلمة الامام سلام الله عليه، عبدتك اذ عبدتك لا خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. صور هالمستوى هذا لما يصل إلى الإنسان، ما صنعت الجميل إلا لأني قد رأيت الجميل شيئا جميلا. اصنع الخير ما استطعت فإن الخير يصنعك ما استطاع سبيلا. المعنى اللي رسمني يا الحسين بصورة واضحة، شو وقت رسمه؟ رسم يوم العاشر من المحرم في آخر مرة نزل بها إلى ساحة الحرب. نزل نظر إلى مخيم الأنصار رآها خالية، نظر إلى مخيم بني عبد المطلب رآها خالية، نظر إلى الأجساد تضطرب بدمائها على وجه الأرض. ما وقف يساوم بها الأضاحي، يعني ما وقف يقول أني أريد جزاء، أريد جنة أو بعد عن النار. تعرف الشيء اللي قال شنو؟ شخص إلى السماء لطرفه، قال لك العتبة يا رب، لك العتبة يا رب، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذا اللي عندي أنا، نعم أقدم أضعه بين يديك إذا يبلغ رضاك، هذا هو مقصودي، مقصود رضاك، أنا ما أريد أي شيء. إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. الله عز وجل قال زين ما يخالف، أنا ما راح أعطيك حتى ترضى، راح أراويك سأعطيك. فعلا يا أخي قد تستغرب أنت، يعني الواقع، يعني قد تستغرب هاللون. أنا أشوف السيول اللي تمشي هاي زاحفة إلى القبر فيها زيارة الأربعين، أبعد أتساءل في قرارتي أن هذا اللي يعيش في أعماق الريف بالهور، هذا الآن لو تبذل آلاف على أن تجلب هالجماهير هاي تجمعها في حشر، ممكن تجي، هل تجي تلقائيا طبيعيا ويجي هذا؟ أنا ما أنكر قد يكون بهم واحد ما يعرف الجاية، لكن الأغلب هذا يجي السيلة اللي هو الحسين. ليش؟ يقول لك أنا ما أدري أروح الحسين، ما يمشي قاصد الحسين، مو قاصد شيء. تصور هذا اللون، اش قال له شلون قال يا رب خذ حتى ترضى، قال له أعطيك إلى أن ترضى، أعطاه فعلا، فعلا ده يرضيه. وما يرضي على مستوى يفرضه مستوى هنا، لا على مستوى الدنيا. أنت الآن إذا مر المحرم تسمع الدنيا تتجاوب على هذا الرجل، ترى الحسين يعيش فكرة في رؤوس الأحرار ويعيش عاطفة في نفوس هذه الطبقات، نعم، ويعيش مثل سامي عند القادة وعند المفكرين. إذا يبقى الحسين حسين ملء النفوس، كل نفس مهما اختلفت يملأها. أعطاه الله إلى أن رضي، لأنه هو أعطى لله إلى أن أرضى الله، أعطى هذه الأضاحي كلها وظل بعد ما عنده شيء، رجع إلى الخيمة. صاح من يقدم لي جوادي وأنا ابن أمير المؤمنين، من يقدم لي جوادي وأنا ابن فاطمة الزهرة. خرجت إليه أخته تقود بيدها الجواد، بيدها العنان، وبالأخرى الشكيمة، وهي تقول ما أجلدني وما أقسى قلبي، أي أخت تقدم لأخيها فرس المنية. رد وعيالي من العطش يوما صعب صوت للتوديع، قوم مثل سرب القطع قامن يا حامن تطيح عليها وحدة وتعثر، خوين روح كل احنا بدعاياك، خذنا وياك غيب يا اخويا وقعدت معك. لاحظ بنفس الوقت اخته، يعني لاحظ اخته الحوراء زينب، نفس الاتجاه نفس الروح. هذه من بعد هالمصارع، من بعد ان سقط اخوها الحسين، عينا نفس النفسية نفس الروحية وصلت الى الحسين، رفعته الى السماء، قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك، ورجعت وهي تحملها الروح، تمر على بيوت الضحايا، تمر على البيوت اللي ظلت خالية من أهلها تنظر إليها وما يبدو عليها شيء من التأثر، تشخص ببصرها إلى السماء، نعم تمر عليها لحظات بالليل، إذا جمع عليها الليل تعود بها الذكريات إلى واقعة الطفل، تتصور ما جرى، يعني كان غالبا الإمام زين العابدين يتفقدها يراها جالسة نصف الليل تتخطرها، تمر عليها أشباح واقعة الطفل، يجيني الليل وقبل الليل ويطر الفجر وعيوني ترى لا ملقاك، شنو البصر يا ابن امي لا ترجع ولا انساك، بالامس كانوا معي واليوم قد رحلوا. اللهم وفقنا لما يرضيك.
أيها الإخوة والأخوات، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم، كانت بإلقاء فضيلة الدكتور المرحوم أحمد الوائلي. نسألكم الدعاء.
يا سيدي دنيا نجحيم، يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم. لولاك يا سيدي دنيا نجحيم، يا نبض الوجود من فيك الحياة والدنيا نعيم. سلامي للقائد من جيلك الواعد المكتفي نهجك، سلامي للقائد قصى العديان قال فلنستعد لك، سلام للقائد. متى يأتي لنا بكم نلقى المنى، ألا تلطف بنا نكن أهل الفناء، كعلي بن مهزيان السالي رغم سني الصغير، أنا كعمار ومالك. متى تأتي لنا بكم نلقى المنى، ألا فلطف بنا نكن أهل الفناء، كعلي بن مهزيار السالك رغم سني الصغير، أنا كعمار ومالي. سلامي للقائد من جيلك الواعد المختفي نهجك، سلامي للقائد قصى العديان قال فلنستعد لك، سلامي للقائد. ما
مضر حجمي الصغير ساعة الشدة إني فارس مضر حجمي الصغير كم صغير فائل للدين حال